مالك رحمه الله، فعندما قال هارون الرشيد مر له قال: تعال إلى قصرنا فتحدثنا بما عندك من علم. فقال مالك إكراما للعلم: العلم يؤتى إليه، وإذا أردت فتعال مسجدنا أو بيتنا. فجاء إلى بيت الإمام مالك فوجده مستندا، فأخذ مكانا مثله، فقال مع كونه وقتها كان ملكا، قال: اجلس أمامي جلسة طالب العلم متواضعا، اجلس جلسة طالب العلم متواضعا لا متكئا مستندا، فلا أحدثك يعني حتى أؤدبك. فما حدثه حتى أدبه فانتفع منه، فقال: انتفعت بمالك ما لم أنتفع بفلان وعلّه، لأنه علّمه الأدب مع العلم قبل الطلب. وحديث جبريل لما جاء يتلقى العلم أمام الناس أسند ركبتيه إلى ركبتيه، هل في الحديث فيه أن جبريل اتكى أمامه في جلسة المتعالم؟ لا. وش سوى؟ صحيح، أسند ركبتيه على ركبتيه، وضع يديه على فخذيه. منزع الكبر الذي طالب العلم يمنع من هذا. فربما كما لاحظ البعض يأتي بكرسي ويجلس فيه ومستغني عن الكرسي، لكن يحس بأنفة، يقول أنا أجلس في الأرض. لا، ينبغي لطالب علم أن يتواضع، وما تواضع لله أحد إلا رفع، وما تواضع لله أحد إلا رفع. فقال هارون الرشيد لما علمني وأدبني الإمام مالك في جلسة العلم ونهاني عن الاتكاء فيها مع أنه كان ملك وجلس أمامه جلسة طالب العلم، قال: انتفعت. فكلما تأدب الشخص مع معلمه نال من بركته. فإذا رأى أنه سواء ورأى أنه أعلى ورأى تبخر العلم ربما الذي أخذه منه إلا قليلا. وذلك قال مالك هارون الرشيد: انتفعت بمالك أكثر من سفيان وسمى رجال كبار، لأن هؤلاء كانوا يستحيون مني، كانوا يحدثونهم فيجلسون كما يشاءون أمامه فيستحي، فضره حياة فلم ينتفع، فضره حياؤهم في هذا ولم ينتفع منهم منتفع. لكنما مالك أمرهم بالأدب في حلقة العلم، واستوى مع سائر من يطلب العلم المتلقي عنه ولو كان ملكا، فحينئذ أحس هارون الرشيد بفضل ما تعلم الإمام مالك، أنه علمه الأدب قبل الطلب. وقال النبي في حق جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش؟ علمكم دينكم. فقال فاقترب. فمن إيش أدب الطالب؟ إذن أول شيء حتى دنا من النبي. شوف الطالب كيف بعيد في هذا العصر إذا درس، نعم، شوف كيف اليوم يبتعد، يتباعد طالب العلم من الحلقة. وقد قال إيش؟ حتى دنا من النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه. إذن من الأدب اقتراب من الحلقة، ترك التباعد عنها، كما روى ذلك أيضا الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه. أبو ثعلب الخشني قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب الوديان، يعني في رحلة في السفر كان 5 من الصحابة هنا، 3 هناك، 4 هناك. فلما نظر إليهم النبي وهم متفرقين في المجلس الواحد لم يجتمع بعضهم إلى بعض، قال: إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء شملنا. فإذا استشكى المستشكل وكيف يكون عمل الشيطان؟ أجاب عن ذلك إمام العصر في الحديث ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقال هذا الإشكال يقضى عليه بأن تعلم خطر التباعد في المجالس، فإن التباعد بالأبدان يعني يكون هذا هناك وهذا هنا سيؤدي إلى التباعد بالجنان، والتباعد بالجنان من عمل من؟ الشيطان. فيوحي ويوسوس التباعد بالأبدان ليكون التباعد بالقلب والجنان، هذا صار من عمل الشيطان. ولذلك الشيطان يؤيد التباعد بين المصلين ويفرحه، فإذا رأى مصلي فجوة بينه وبين صاحبه صار يتخلله، وهذا التخلل لا شك إنه مرح وفرح وإقرار واستعمال لقوته، فإنه شوف يتخلله إنه معنا إذن عنده قوة، كيف تضعفه؟ صحيح؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم سد الفرج فإني رأيت الشيطان يعني يتخللكم، مثل الحذف أو صغار الشاة السود يتخللكم، إذا صورت يسمونها أشعة تكشف الشياطين، شفت كيف تلعب الشيطان بالمصلين في هذا المسجد وغيره، لو حبع لو فعل شياطين حتى تحمي نفسك من هذا، زد من مودة أخيك لك والزد كعبك بكعبة وتواضع. يقول صاحب التحفة أو صاحب العون بعضهم يصبح عنده حيصة الحمر، يعني يقاربه صاحبه وهو يتباعد عنه، أي والله مع أن صاحبه دعا إلى خير حتى الشيطان لا يتخلله وهو يتباعد. نعم. وحينئذ لا نصنع مثل اللي يسمونه ذا أبو تمام ناسي اسمه، داويها بالتي كانت هي الداء، فالبعض يتباعد منه أخوه يروح يمدرج به إليه من دون بدنة، يحصل يتقارب معه كذا، أما يلاحقه برجله يتباعد ذاك يتلاحق برجله. فحينئذ يقع خطأ آخر قد لا يعصم من تخلل الشيطان، لأنه تصبح ركبته بعيدة عن ركبته. وإنما السلف الصحابة كان قال النبي كما في سنة أبي داود من حديث النعمان، قال النبي أقيموا صوفكم، فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بإيش؟ بركبته ومنكبه بمنكبه. إذا بدل ما تلاحقه برجلك حتى تسد أو تعالج هذا العيب، تكون إذا عالجته تعالج بعيب آخر، فاقترب منه والزق ركبتك بركبته وكعبك ومنكبك بمنكبه. نعم، حتى لا يكون مجال للشيطان ولا يكون تفرق بالجنان بعد تفرق بالأبدان بالجزء الكبير منها. هكذا هي السنة. وذلك الصحابة أول ما كان النبي يحدثهم في المسجد النبوي يتقاربون ويجتمعون ويتزاحمون أمام النبي وحوله، ما الدليل؟ دليل واقعي مما صح يدل أن الصحابة إذا تحدث الرسول تقاربوا واجتمعوا. ثلاثة نفر صحيح، الذي خرجه البخاري في باب فضل سد الفرج في حلق العلم، قال حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. أين وجه الدلالة؟ الكاد واحد فقط وجد فرجة جلس فيها، قال النبي دخل الجنة من أجل سد الفرجة. الآن هل عملت أنت بهذا الحديث لما تبعد عن أخيك تترك فرجة مثل هذه؟ لا، سد الفرج في حلقة العلم يا أخوان، فإذا سديتها دخلت الجنة. الثاني الذي جاء من بعده مش حصل له؟ ما وجد مكان، خاف يضايق الحلقة استحيا منها، واضطر أنه يرجع وراء، استحيا الله منها. إذن هذا شاهد على أنه ما كان يتركون حتى إيش فرجة، فإذا تركت سدت من واحد ليس من عشرة. الآن ما أكثر الفرج، سببها قلة من ينتبه لفضل سد الفرج في حلقات العلم والاجتماع فيها. خرج عليهم النبي مرة في المسجد وهم ثلاث هناك وأربع هنا، تأثر النبي من منظرهم هكذا متفرقين في المسجد كما في صحيح مسلم، فقال: ما لي أراكم عزي، اجتمعوا وتقاربوا ولا تباعدوا، تقارب الحلقة كما في السنة. كل هذه الأدلة تدل على التواضع الذي كان عند الصحابة، إن الشخص قد يأتيه الشيطان بنفخة يقول: لا، أنا أجلس حيث أريد ومدرج لي، فإن الشيطان وسوس بالكبر يمنع ابن آدم دخول الجنة، فإن النبي كما هو لم يدخل، فقال: لو الله أسجد فتكبر، فقال: أنا أسجد كما خلقت طينة، فلعنه الله. حينئذ يوحي بالتكبر الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كبر. ذرة، كيف تشعر بالذرة وجودها في مثل هذا المواطن؟ إذا أحس الشخص أنه يخالف عزة النفس، أنه يتقارب في الحلقة ويتواضع وينغمس في إخوانه، يحس أنه أعلى يعني، وأن عنده محلات تجارية، وأن يعني هذول ذوي راتب محدود الطلبة وش هذول، كما ذكر شخص مرة من الأثرياء قال: انظر المستوى اللي يحضرون، ترهم على مستوى. أي هذا ذكرنا بآية، وش ما نرى اتبعك الذين هم عراذلون، هذا من الكبر. يقولنا صاحب محلات وصاحب عقار وصاحب أجي كذا نغمس في الطلبة. ذلك كان بعض الوجهاء قال لي أبو داود وغيره، قال: نحن أولو شأن يعني، جعلنا كذا مصطبة أو شيء نجلس فيها نسمع من العلم الذي عندك، خلينا نغمس في الناس كذا إحنا يعني، إلى آخره. رأيت كيف نزعة الكبر تأتي حتى تعرف ليش تباعدت من المجلس؟ أحيانا تكون نزعة ما تشعر بها، فتواضع لله، فإنه ما تواضع أحد لله ليش إلا رفع. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب العمدة، عمدة الأحكام، إلى قوله: اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. كتاب الحج. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
هذا فيه بديع التصنيف لعبد الغني رحمه الله من عبد الله
المقدس، فإنه أتى يبين لك حرمة مكة وفضلها أيها الحاج قبل أن تدخلها، إنه لا يحل لك فيها في الحرم صيد ولا حتى تعتدي على النبات وهو جماد، فكيف بالاعتداء على العباد في حرم الله؟ ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دخل الحاج الحرم، دخل الحاج مكة ليتعلم حرمتها وعظمة المكان وقدسيته، فإنه لا يجوز أن يعضد فيها شجرة تقطع، نعم، ولا يحل لأحد يترخص فيسفك الدم فيها بقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل قل إن الله أذن للرسول ولم يأذن لكم، وإنما أذنت لرسول الله ساعة من نهار، فعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ولذلك ذهب ابن عباس وأقره ابن القيم في مقدمته على زاد المعاد أنه لا يجوز لمسلم أن يدخل مكة إلا محرم، عنده زيارة لعمه أول شيء يذهب الحرم، يصنع عمره ثم يذهب إلى شأنه، إلا الحطابين، إلا من كان من الحطابين سواقين التكاسي ذايبين رايحين جايين، فهذول معذورون عن ذلك. قال أما اللي يدخل مكة عنده زيارة كما يقول أهل الحجاز رايح يقيل عن بيت عمه، يعني رايح يقعد عنده من الغداء ويرجع بعد العشاء لجدة وقت النوم، فرأوا أنه لا ينبغي أن يدخل مكة أحد من عباس إلا هو محرم، وهذا قول جمهور العلماء. ورأى شيخ ابن باز أن هذا ليس على الوجوب، وصرف الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد، قال لمن أراد، فدل ليس كل أحد يجب عليه ذلك، إنما من أراد، من لم يرد له أن يترك ذلك. وأيضا قد جاء وثبت عن النبي أنه دخل مكة وهو لابس على رأسه المغفر، إذا ما كان محرم، ما كان محرم. ثم كلمة أحلت لي ليس في باب الإحرام، في باب إيش؟ القتال. ولذلك رجح الاستحباب يعني المؤكد، ربما لكن لا يصل الوجوب. ورأيت ابن القيم على طريقته يرى الصحابي إذا قال شيء وما عرف له مخالف يتمسك بظاهره، رحم الله ابن القيم. فمقدمة زاد المعاد تمسك بذر ابن عباس أنه لا يدخلها أحد إلا محرم، إلا من كان من الحطابين أو من كان من الجمالين واليوم سواقين تكاسي، أنه لا يؤمر بالإحرام قبل دخول مكة، هذا من تعظيم هذه البلد أن يدخلها الشخص بإحرام، فإنه إذا دخلها بإحرام قوي يقينه وإيمانه بعظمتها، ثم أنه يرتفع إيمانه فيتأدب خلال وجوده بها، إيمان يزيد بالطهر والعمرة حسنتها عظيمة، فهو إذا أخذ عمرة ثم ذهب يتجول في شوارعها ويزور من شاء سيكون عنده من الإيمان وقوة اليقين ما يتأدب به مع مكة، فلا يعبد بها شجر ولا يسفك دم ولا يسب ويشتم وهو في ذلك البلد الأمين. فقال النبي في هذا الحديث مبينا فضل مكة وأنها بعد الهجرة لن يحكمها كافر، هذا فضل مكة عظيم. ولم تكون دولة كفر تحكم مكة مثل كفار قريش كانوا يحكمونها، مع أنه ليس بينهم ولي أمر يسوسهم، كانوا متفرقين. فجاء الإسلام بهذه الإمارة الذي جمعت شمل المسلمين، كما قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث من؟ حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إنه من خرج عن الجماعة فمات، يعني عصى الأمير وخرج واستفز الناس الخروج، وذكر مثالب ولي الأمر وطعن في خاصرة الدولة ليستفز الناس على الخروج والفتن وتفريق الكلمة وسفك الدم، قال مات ميت جاهلية. لأهل الجاهلية ما كان يرون سمع وطاعة لولي أمر، فكان أمرهم شتى، يأكل القوي مال الضعيف ويعتدي عليه ويقتل ولده خشية إملاق، ولا يجد شرط تؤدبه ولا ولي أمر يزجر، فكان أمرهم فوضى، ضيعت فيه الحقوق، ضيعت فيه ضرورات الإسلام الخمس: العقل والدين والعرض كلها. فجاءت الولاية ولو كان مع ولي أمر مقصر، إلا أنه يحفظ هذه الحرمات، كما قيل 60 سنة مع ولي أمر فاجر باغي خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها، نسأل الله العافية. وذلك قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: جاء في بعض الكتب الإلهية أن الرب قال: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. فذكر فضل مكة، ولا يزال فضلها إلى يوم القيامة، بأنها تصبح دار إسلام كما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري، فلن يحكمها الكفار مثل الأول. وحينئذ إذا رأيت هذه النكرات التي استخفهم الكفار ولمعوا في عيونهم الدنيا واستقطبوهم حتى سافروا إلى ديارهم، فصاروا يعلنون ترك البيعة والخروج على ولاة الأمر والطعن في خاصرة بلدهم، بزعم أنهم هاجروا من أجل اللمم من موسيقى ومن إلى آخره، وذهبوا إلى بلاد تعلن أو ترفع الصلبان وتمنع الأذان، ويقولون: هاجرنا في سبيل الرحمن، بل هي هجرة الشيطان. لأن النبي قال في هذا الحديث كما رواه البخاري، قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. فإذا مكة ستبقى دار إسلام. اليوم من يحكم مكة؟ آل سعود، ملك سلمان وولي العهد، ومن قبل ملوكنا والملك عبد العزيز نادى فيها بالتوحيد فجزاهم الله خير. فحينئذ ستبقى مكة دار إسلام. ولا إذا قلنا أن النبي قال لا هجرة بعد الفتح، بمعنى الهجرة ستكون ذات كفر لإسلام، طيب أصبحت دار إسلام فلا هجرة منها. فجاء هذا المعاند مثل مبيض وأمثاله، نعم، بعناد الرسول، قالوا: لا، نحن هاجرنا من السعودية إلى بريطانيا. والنبي يقول لا هجرة، حكام مكة لن يكونوا كفار بنص هذا الحديث. طيب اللي حكم مكة لا مو نفس اللي حكم تبوك ويحكم جيزان ويحكم المنطقة الوسطى ويحكم الشرقية؟ فأي شيء صار كافر تهاجر من عنده هو دولته؟ هذا عين التكذيب للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن جهاد المنية: وإذا استنفرتم فانفروا. فيه أن الجهاد يصبح فرض عين، نعم، إذا الإمام أمر به، ولا يأمر به الإمام إلا باكتمال شروطه، نعم، اكتمال شروطه: قوة يبيدون بها عدو الله، كذلك تجانس السلاح والعتاد. أما
إذا كان العدو قوي مستحكم ذو ذري وذو أسلحة غير متجانسة، وإذا أمر الإمام بجهادهم أو جاهدوا أفراد الناس من العصابات صارت النكاية ضد حرم الجهاد وأصبح فساد، كما أفتى بذلك مجتهد العصر شيخنا صالح الفوزان عندما سألوه عن الجهاد في سوريا، فسألوه فقال هذا فساد، ليس بجهاد أن يخرج عصابات وتواجه جيش ذو سكوت وذو قوة وذو برشاشات، وتركوا الشيخ واستخفوا به، حتى قال بعض الموقوفين أمنيا وقتها قال هذا الرجل من المحلقين، أي محلق إيش اللي يقول لك لا جهاد، هذا محلق بس تسير الحكومة كما شاء ويتكلم مثل الروبوت الآلي ولا عنده شيء، نسأل الله العافية. يدور الزمان ويندمون ويرون ما قاله الشيخ حق، لأنه قتل هناك في المظاهرات والثورة السورية مليون، فصار وأنا أختلف على بلد الشام 30 سنة بحكم أن الأهل من هناك يعني بعض الزوجات الطرقات مليئة بجثث من غير طائل يعني، فشوفوا الآن في الأخير ندموا قالوا صحيح كان مدنا يعني وسمعنا كلام الفوزان، هذا العلماء يعرفون الفتنة إذا أقبلت، أما الجهال بعد ما تروح يجربون الناس، أي صار يقولون الآن الإخوان والله جربنا وما طلعت يعني زي ما توقعنا، وش أن جثث المسلمين عرض التجربة لزوال الكعبة أهون من زوال مسلم واحد مسلم، هذا كل الاستطراد بسبب هذا الحديث المهم لا هجرة بعد الفتح، فإذا هذا البلد حرمه الله، نعم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لن يحكمه بعد أن افتتح هذا البلد، فتح مكة وخدم عصانا لم يحكمها إلا مسلم، ولن يكون الحكم فيها إلا إسلامي، لا هجرة بعد الفتح، هذا واضح جدا مثل الشمس في رابعة النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، من أحكام مكة إذا رأيت اللقط فيها فهي على قسمين حينئذ، إما أن تسمى لقطة وهي الذي يهتم بها، أوصلها العلامة العثيمين يعني اللقطة اللي يهتم بها إلى 50 20 ما 20، أدخلها مثل التمرة الذي وجدها النبي فقال لولا أني أخشى أنك من ثمار أو ثمرة صدق لأكلتك، فدل أن وهي في المدينة، فدل أن إذا رخصت اللقطة لعبة أطفال بري عليه ثلاث وخذها ولدك خلني أخذها، أي لأنه قال في التمرة لولا أنك من تمرة هذا أكلتك، دل على إيش؟ أن اللقطة لا تسمى لقطة إلا لكان يهتم بها، فهل وجدت في تاريخ البحث والتنقيب من رجال الدفاع المدني وغيرهم أنه جاي يستغيث بهم تاجر من التجار يقول والله ولدي نسى في هذا المكان 5 ريال وشوف الأنوار والبحث، زدها شوي 10 زدها إلى آخر، المقصود أن الشيء التافه بالنفس لا يسمى لقطة، شيء تافه بالنفس ما يسمى لقطة حتى يكون له قيمة يرجع الشخص إليه حين الدين سمع لقطة، فإذا كان كذلك في مكة فإيش فيجب أن لا يأخذها إلا معرف منشد أنه قد يرجع للحاجة السنة بعدها قد، ولها حرمة، هذا من حرمتها أنها لا تأخذ لقطتها، فميزها الله بمزايا وعظم حرمتها وجعل الحاج المعتبر يدخل إليها إلا بمواقيت، وحرم حتى شجرها وبهيمتها أن تصاد أو تنفر، والشجر وهي جماد فكيف بالاعتداء كما ذكرنا على صالح العباد، فقال العباس يا رسول الله الإذخر، قال الإذخر لأنهم يستفيدون منه بإيش؟ في سد فجوات القبور، سد فجوات المنازل،
فرخص لهم نعم في الإذخر. الحديث اللي بعده اقرأ.
لما قال وقال يوم فتح
باب ما يجوز قتله.
اقرأ وقال يوم فتح مكة.
نعم
ما قرأت.
اقرأ ما قرأت واقرأ لا بأس.
قال وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وفي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر.
نعم. قال ما الذي جعل الملك خالد رحمة الله عليه يستغيث أو يطرح على كبار العلماء أمر مهاجمة سليمان الحرم، هل يقاتلوهم أو لا يقاتلوهم؟ استقر في عقيدة حكام البلاد تحريم هذا البلد، فاحتاج الملك خالد الجلوس مع كبار العلماء يستشيرهم في سليمان، فأذنوا وأفتوا بقتاله لأن الله حرمها. وحينئذ قال الله تعالى في كتابه بارك الله فيك، إذا كانوا معه في أمر الجامعة لم يخرجوا حتى كانوا يستأذون الرسول إذا أرادوا أن يخرجوا هو ينصر الله. المهم فمتقرر عند هذه الأسرة الكريمة المالكة تحريم هذا البلد، وتعلموه من مشايخ وتعلموه من العلماء، فأفتوهم بقتاله. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فأفتوه بمشروعية القتال وتم تطهير الحرم والحمد لله، ولم يعطل يمكن من عصر القرامطة التي حولوا المسعى بحور دم مثل جهيمان، لا كثر الله من ذلك وكفان الله شره وشر منبته وطريقته من طريقة الخوارج المعروفة. قال حينئذ باب ما يجوز.
باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
نعم، هذا الحديث يدل على تعظيم الحرم، لأنه إذا قال يجوز قتل هذا في الحرم دل على غيره لا يجوز لحرمة الحرم، فيشترك الحرم مع الإحرام في هذه الدواب. هذه الدواب لا يجوز قتلها من المحرم ولا من دخل في نطاق الحرم، ولا من دخل في نطاق الحرم، لأن الله حرم الصيد. نعم. وحينئذ هل الحديث مقصور عليها أو أنه يستثنى غيرها أيضا بحسب أحاديث أخرى أو بحسب استنباط آخر من أهل العلم؟ أولا نبقى مع هذه الخمس دواب. فالخمس دواب يعني يقتل في حل وحرم، سماها فاسق، كلهن فاسق، الفسق هو الخروج عن الجادة، فسقت الرطب إذا خرجت. والفسق الشرعي إما يطلق على الفسق الأكبر، الفسق الأكبر هو الكفر الأكبر، وإما يطلق على الفسق وهو دون ذلك من الكبائر والإصرار على الصغائر. والفسق الأكبر جاء في قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما رادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، هذا يدل على الكفر. نعم. والفسق الأصغر دون ذلك والذي يقع تحت المشيئة، كمن يشرب الخمر فهو فاسق. اتفق العلماء على جواز تسميته مؤمن، أو ذهب بعض العلماء إلى تسميته مؤمن فاسق بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا بد أن يقيد بالفسق إذا كان يعرف بالزنا أو شرب الخمر. أما هذه الدواب سميت فواسق لأنها خرجت عن حد الاعتدال اللي عند الدواب الأخرى تخرج. فالغراب فيه اعتداء، فيه اعتداء، وصياح وجلبة. وأذكر امرأة في جدة هنا كبيرة في السن، يأتيها الغربان بأصوات يزعجون لا تستطيع أن تنام من إزعاجهم وتكاثرهم، وكانت تفعل أمر طريف. كانت إذا اجتمع الغربان عند نافذتها بهذه الأصوات المزعجة التي تخرج عن حد الاعتدال بالكثرة، كانت تمسك يعني فتاة تراطيع على العيال الصغار وتضرب بها، فإذا جاءت الانفجار رفعتها إليه مثل القنابل الموقوتة فتفجر فيهربون. مزعجة. نعم. الحاجة أم الاختراع. طيب. والحدية خبيثة تسرق المتاع وتسرق المجوهرات، فما يجي الشخص مثلا يحط تستريح المرأة تفتح جوهر وتحط بجانبة تأكل هي زوجها على البحر، تأتي الحذية تأخذها وتأتي جواراتي أخذتها، هكذا فيها طبع خبيث كما روى البخاري في صحيحه عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت وليدة كلما جلست إلي قالت وتغنت: يوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. سقطت عائشة مرة مرتين ثم ما صبرت حتى قالت: ما هذا الذي تقولي؟ قالت: كنت وليدة يعني عند قوم اتهموني بسرقة وشاح لهم أحمر وأخذوني وضربوني وفتشوا حتى قبلي، فبينما هم كذلك شاق الله الحدية لسرقته، كيف ألهمها الله هذا الضعيف هذا أنقذها الله، فرمته فشافوه عرفوا أنها الحدية تركوها فأنقذها الله، صلت الحدية ترمي. ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، فهي تسرق المتاع فأمر بقتلها. والعقرب قال النبي: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا ولا غيره. وفيها تهور تقبل على الشخص كذا، تشوف الصرصور الصرصور ضعيف يعني، أو تجده عنده قرناس شعر كذا يخاف منه يسرعه. نعم. وإذا جيت ترفع هذا يستعد الضربة ينكبش كذا. هذه مرة كنت مع عيالي بالشفة واسمع ام العيال تصيح: اقرب عقرب جاي فوج حنا متجه علينا كذا. لا اله الا الله، انتحاريه عليك انتحاريه، اعوذ بالله. فقمت قتلتها، لذلك النبي لعنها قال: لعنه الله العقرب، لا تدع مصلي وغيره. رجل في امان الله يصلي وتجي على رجله. فالفاره فويسقه وتحرق المتاع وتحرق البيوت انها تجر الفتيل، وخاف النبي أن تكون من المسخ من بني إسرائيل. خلاني لاحظتها يقول الرسول، وهذا قبل أن ينبأ
أنه لا نسل لمسخ. قبل أن نبدأ بهذا، لاحظ الرسول على على الفأرة أنها تشرب ألبان الشيات، لكن ألبان الإبل ما تشربها، ما حرم إسرائيل على نفسه، فخاف أنها تكون وقتها من باب الاستنباط من النبي قبل أن يوحى إليه أن هذا مسخ لإسرائيل، شاف شكلها وشاف وتؤذي، تجر الفتيل وتحرق. لذلك الشخص ينبغي قبل أن ينام يطفئ الشموع ويطفئ، تجي الفترة الفأرة تجر وتحرق لها، إيش كما حرقت النبي الخمرة صلى الله عليه وسلم. والكلب العقور دون الكلب غير العادي، الكلب العادي يقتل، أما الكلب إذا كان في حالة في الحرم أتركه ما يجوز تقتله حتى يصبح عادي. والعادي هو إذا شاف الشخص نار في الشارع هاجمه، ليش ليه يعتدي على الناس، هذا يقتل به الحل والحرم. يلحق بهذا ما لا يسمى صيدا، مثل الشخص لو قتل في مكة الصرصور والبالوعة ما يقول يجي يقتل يقول في مكة، أو القمل، نعم، أو الوزغ. فإن أمنا عائشة في بيتها كان عندها حربة تقتل بها الوزغ، فقالت وقد روت الحديث عن النبي أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم أعوذ بالله، فورثنا كراهتها في الله بهذه العروة الوثقة التي اشتركنا فيها مع إبراهيم لا إله إلا الله والتوحيد والدعوة إليه، وهي كانت تعادي إبراهيم فتنفخ النار حتى تحرق، نسأل الله العافية. فأمرنا إيش بقتلها، بل أن الشارع تشوف إلى قتلها بأن أعطاك جائزة كبيرة في قتلها أول مرة، ليش؟ لأن سريعة الحركة، فإذا ما أعطاك الجائزة الكبرى في 100 حسنة، لأنك إيه؟ لأنك إذا تهاونت وتقتلها كذا ما تقدر تلقاها، فلا بد تتحمس حتى تقتلها من أول مرة تنال 100 حسنة، جائزة كبيرة. فلذلك شوف الشارع إلى الإجهاز عليها، يعطيك جائزة كبيرة في أول مرة معناها أنك لا تتركها، لأنك إذا قتلتها في الثانية لك دون الأولى من حسنات. فكانت عائشة تقتلها، لكن أنصح إخواننا خاصة أهل السمت الحسن مما يرى عليه أثر الطلب، طلب العلم وأهل الرياسات وهكذا، أن يعلموا الناس هذا الحديث، أنه إذا شخص شافوه وجيه في المسجد وصاحب يعني هيئة وشافوا مرة من المرات طائر يعني غترته ويضرب بالوزغ يقول يا يا رب خلف اللهم ثبته، إيه لابد في الأشياء التي يستغربها العامة وما عنده دليل فيها ولا يعرفونها، قال الباني أن إيش تمهد له، إيه يقول وش شفت لاحق الوزغ، إيه فالمسلم يكون حكيم، نعم. طيب باب دخول مكة، اقرأ.
باب دخول مكة والبيت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
نعم، هذا يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام، إذ أن النبي لما دخل رأس المغفر إيش معناه؟ ما غير محرم، لأن المحرم لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، بهذا استدله. لكن ابن تيمية أبقى التحريم فقال هذا مستثنى من الله أحلها له ساعة من النهار، فعادت حرمتها، معناها لابد تدخلها بإحرام، هذا قصد شيخ الإسلام كما ذكر في شرح العمدة. ولكن الجواب عن شيخ الإسلام في هذا أن يقال لما قال النبي عارف حرمتها ليس فيما يتعلق بالإحرام، في القتال، أنه قال أحلت لي قتالا، نعم،
أما بالخطل فهذا كان رجل يهجم النبي وكان فيه التمرد والعتو ما فيه، حتى قال النبي ثلاث اقتلوهم حتى لو وجدت أحدهم متعلقين بأسفار الكعبة، منهم ابن خاطر قال اقتلوه ورأوه متعلق بأسفار الكعبة فقالوا اقتلوه فقتل. فحينئذ دل ذلك عند طائع عن بعض العلماء أنه من السنة أو يشرع أن يتعلق بأسفار الكعبة تدعو، كما يرى جمهور اليوم الأعراب من الأفارقة وغيرهم يتعلقون بأسفار الكعبة. عمدة من قال بذلك هذا الحديث، وعند التحقيق هذا الحديث لا يدل على هذا، إن ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بأسفار الكعبة أنه يشرع ذلك، لأن هؤلاء أهل جاهلية فكانوا يصنعون أشياء يعتقدون أنها فيها حناية لهم وتعلق بالله وهي جهل. طيب فقال النبي ذلك، وإلا في المكان الذي يتعلق به ويوضع الصدر واليدين كما قال ابن تيمية ما يسمى بملتزم بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هذا الدعوة إن شاء الله تخطئ فيه. قال ابن تيمية فليضع صدره ويديه ويدعو ويدعو فإن شاء الله لا تخطئ دعوته الملتزم. أما سائر أستار الكعبة فقد جاء في حديث يدل على خطأ من فهم من هذا الحديث تعلق أستار الكعبة، وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى معاوية يستلم أركان البيت فقال لم يكن النبي يستلم لركنين فما ذكر أستار الكعبة، فدل على إيش؟ أنها لا تلتزم، وأن هذه فقط من باب أنه لو أبذل لكم مبالغة فيما يعتقده من الدين حق هو يمنعكم من قتله فاقتلوه، يعتقدوا إيش دينهم أن تعلقوا أستار الكعبة أن يحب الله ويعظم الكعبة، قالوا اقتلوه، وهم أهل جهل بذلك. فدل على ما ذكرت لك لأنه هذا كان يهجو النبي وعنده تسلط وعنده، فالنبي أمر بقتله لأن هذا القتل لهؤلاء المردة وش يحدث في الإسلام لأهل الإسلام وجيش الإسلام قوة هيبة أن يقتل هؤلاء المردة يحدث لهم قوة، فالنبي ما سامح قتله. مغفر واللي يوضع على الرأس للتقي ضربات السيف، أي نعم يوضع من الخوذة فيوضع، فكانوا أول حتى يتقوا ضربات السيف يتقوها بثلاثة أشياء، يتقوها بالمجن وهو الترس، يتقوها بالمغفر، يتقوها بالدرع، وكان يصنع الدرع داود، وقد رأيته بالشام في بعض المتاحف القديمة يدخل بعضه في بعض ويصبح قميص مليء بالسلاسل ضربة ما يدخل لها، وكل ما كان ضيق أحسن لأنه إذا كان فيه فجوات يسهل. وارجع لتفسير قوله تعالى وقدر في السرد في داود. فالمهم أن هذا الذي كان يستعملونه في إيش؟ في الوقاية، وذلك جاء في الحديث الصيام جنة، كجنة ينظر في هذه الرواية كجنة أحدكم في القتال، من يقي الصيام يقي عذاب الله تضييق مجاري الشيطان، أو بكثرة الأجر الذي يذهب السيئات والحسنات تذهب السيئات، لذلك شبه بالترس. نعم أكمل.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى.
نعم لا أدري ما جرى على شرط
كان ودي أن يذكر الله يرحمه اغتسال النبي حين دخول مكة. من المغتسل من ما يستحب عند دخول مكة، وهنا ذكر أنه كان يدخل النبي من كداء من الثنية العليا التي في البطحاء ويخرج من الثنية السفلى، هذا المستحب إذا قدر عليه. نعم هذا مستحب إذا قدر عليه. طيب، ومما يستحب إذا أنت الآن تدخل مكة ويسر لك الله الحج السنة، فأحي هذه السنة. قبيل دخول مكة اغتسل كما كان ابن عمر يفعله، فالنبي كان يغتسل دخول مكة. إذا في اغتسال إحرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجرد لإهلاله ويغتسل. في اغتسال لدخول مكة، وفي اغتسال لشهود عرفة، كان علي بن أبي طالب وغيره يفعل. فإذا جئت تخف في عرفة اغتسل لك اليوم، كما تغتسل في عيد الفطر، وكما تغتسل في الجمعة وجمعة آكد. لكن اغتسل لدخول مكة. طيب، مكة كان النبي يدخلها ليلا أو نهارا؟ مر معكم من يدرس معنا دروس صحيح البخاري، في صحيح البخاري كان يدخلها متى؟ نهارا. طيب، إذن هذه من السنن. وهل يشرع أن يصلي داخل الكعبة إذا تيسر له أو داخل الحجر؟ اقرأ الحديث اللي بعده.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين.
نعم. طيب، فكيف تجمع بين هذا الحديث النبي صلى في داخل الكعبة وحديث فرأيته يدعو في أنحاء البيت ولم يصلي؟ رأيته يدعو، الجواب أن من حفظ حج على من لم يحفظ. فثبت في هذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه ومسلم متفق عليه أن عبد الله بن عمر قال دخل رسول الله البيت، إذا أطلق البيت جعل الله الكعبة البيت الحرام، فهو اللي سمى البيت هذا البيت، والمدينة تسمى المدينة، إذا كان فيه مدن فهي أفضلها أو من أفضلها، إذا كان في بيوت فالكعبة، وكان في غرف فالكعبة هي خيرها المقدس فيها، فهو البيت البيت. وإذ ضوأنا لإبراهيم مكان البيت هي الكعبة، فتسمى كعبة ويسمى البيت. وهل يجوز الصلاة فيها؟ اختلف العلماء فقالوا يصلى فيها نافلة، فالنبي ثبت من أن صلى فيها نافلة. أما الفريضة فقال مالك وغيره لا يصلى فيها فريضة. كيف يتوصل العلماء لهذا المنع في صلاة الفريضة؟ يقول لا يصلى داخل الكعبة فريضة، صلى نافلة. كيف يتوصلون لهذا؟ من يذكر لي بمن درس معنا قواعد البدع في مسجد الملك سعود، ولا زال الدرس قائم في فضل الإسلام، ذكرنا نحو 20 أو 7 أو 18 قاعدة. إيش اللي يخلي مالك يمنع أو غيره يمنع صلاة الفريضة داخل الكعبة ويجيز ربما النافلة؟ أين الاتباع؟ الله يرحمه كان شديد في الاتباع، كان ذو هيبة وكان ذو هيبة مقدر عند ولاة الأمر رضي الله عنه ورحمه وجعله في عنده، كان دقيق في السنة لدرجة أن مرة جاء بالمهدي أو فرش فرشة سجادة في المسجد النبوي يطالع له، ما هو عالم جليل ذاك لكن ما عرفه،
فقال سجن أي لأنه مخدر عند ولاة الأمر له كلمة. كيف يسوي شيء في المسجد النبوي؟ النبي ما سوى. عرض المسجد حصلة كانت عند النبي إليها زي النبي جاي يفرش قال الشيخ يصلي. فقال شفع ولا قال هذا العالم الكبير ترك رب الشفاعة. قال هذا عالم كبير معروف يعني. المقصود أي حرصه على السنة معروف. فحينئذ كان يمنع الفريضة في داخل الكعبة والاتباع. وذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بالسنة أن الإسلام حقيقته الاتباع. الصحابة رأوا النبي يخلع حذاء وخلعه ما قال أصله خليه ينتهي وليه شخب على النخلع الصلاة بعدها نفس الصلاة خلعه وما يدروا ليش. حتى لما نسلم النبي ما قال يا صلاة ليش خلعتنا عليك سكت حتى هو تكلم قال ما أنتم خلعتم قرينا خلعت خلاص احنا مربين على اتباع. ولذلك كان مالك في كتاب المالكية المشهور لاسمه اللهم ذكرنا نسيت كان ينكر التأذين في إذن المولود. ينكر التأذين في إذن المولود وبالفعل الحديث ضعيف وضعفه الألباني وهو أدى الذي ذنب حسن نفسه. ولي كتاب نفذ طبعاته حكم التأذين من المولود جمعت فيه عدة طرق وتبين لي ما ذكره الإمام مالك وأنه لا يصح التأذين في أذن المولود للضعف في الحديث ضعفه الألباني. فترة الألباني كان يحسنه ثم رجع. سب تحسين الألباني شيخنا أني ذكرت له في الأردن رحمه الله مرة أنه كيف إنك اعتمدت على كلام القيم أن في سند ضعيف فرجحت به وحسنت فتبي فقال فقلت له هذا نفعل نحن قال افعلوا إنك إذا شفت عالم ابن القيم قال إسناد ضعيف ما طبع بعد مثلا شعب الإيمان البيهقي فيجوز بكلمة البيهقي وخبر أن هذا إسناد ضعيف أن تقووا سند أنتم شفتوه. فقلت هذا لك قال هذا لكم كلكم يا أهل الحديث. فكان الشيخ يفعل هذا فرأى ابن القيم يقول في كتاب شعر الإمام وهذا حديث التأذين قال عنه البيهقي إسناده ضعيف ابن القيم إسناده ضعيف فراح الشيخ حسن فاطلع على السند لما طبع الكتاب رأى أن إسناده شيخ ضعف فرجع عن تحسينه أي رجع. وهذا فيه طاعة العلماء الأصل طاعة العلماء حتى بين الخطأ أي الإمام أحمد قال الحديث أو الحكم إذا ما عرفت دليله أجعل الشافعي حجة بينه وبين الله خلاص ما عندي استفيد من الشافعي. طيب فقال وعثمان بن عفان فأغلق عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج. شوف حرص بن عمر يشوف إيش سوى الاتباع يشوف إيش كيف مو فضول. فضول ابن عمر كان تعبدي لأجل السنة هذا فضوله مو فضول كثير من الناس يشوف يعني تعرفون الفضول تعرفوه. فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلال سألته صلى فين صلى الرسول هذا يدل على حرص ابن عمر. قال بين العمودين اليمين كان فيه خمسة أعمدة فصلى بين العمودين اليمانيين صلى الله عليه وسلم. وعن عمر اقرأ.
وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم هذا الحديث فيه من الفقه برهان من براهين إلهية الله سبحانه وتعالى من يستحق العباد الذي يستقبل الضرب والنفع عنه إذا هو يستحق الإلهية وعبادة وحده دون غيره ولا إله إلا هو. لأن عمر لما كان يقبل الحجر كان يقبله هل طلبا لبركته ولا اتباعا اتباعا فكان يقبله ويقول إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع. فيه أن مخاطبة الجمادات لا على وجه الطلب لا يسمى شرك، وإنما الشرك أن تخاطب الأصنام والجمادات على وجه الطلب والذل. كان يقول يا هبل اشفع لي عند الله، أو يا قبر اشفع لي عند الله، أو فإذا كان على هذا الوجه إنك لا تضر ولا تنفع فلا يسمى شرك. أن الشرك كما قال ساسواني نداء لغائب مقرون مع طلب، هذا من قرب طلب، هذا تبكيت. ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود، وأن من استلامه تقبيله. فتقبيله على ثلاث أقسام فانتبه لها. أولا تقبيل النبي كان يقبله ويمسه، يمسه ثاني ويقبل يده، أنه إن كان معه عصا أو اللي يسمونه محجل لمسه فقبله، لكن ما كان يشتري المحجل ليفعل. أي بعض الناس وش يسوي ذلك؟ يقول والله زحمة، شوفوا العصا طويل ويلقط العصا ويقب. يكون في يدك شيء تتكي عليه تأخذ. نعم. الثالث والرابع ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقبل ويسجد عليه، يسجد يعني يضع جبهته ويقبل ويسجد، يقبل ويسجد ثلاثة. فإذا تزاحم الناس فليشر من مكان بعيد. تفضل تقدم.
Thank you. حي على الفلاح
أكرمنا القائم على المسجد إن شاء الله خير بقهوة كانت على جنبي ولم ألحظها حتى بردت، فأراد أن يأخذها ويلقيها احتراما وإكراما، فجزاه الله خير. وبهذه المناسبة أذكر نفسي وإخواني وقد أخذتها وشربتها تعظيم النعم. نعم، فإن امرأة كما ذكر المبارك من بني إسرائيل كان بجانبها كسرة خبز، وإنها كسلت تذهب بولدها لتغسل له حاجة وضاعت صغيرة، فأخذت كسرة الخبز ومسحت له الغائط ووضعتها في مكان، فدار عليها الزمان حتى جاعت وأكلت هذه الخبز. نعم، غائط فيها وطول العهد. فمن يعني حدث من إسرائيل ولا حرج، لكن تأثرت شخصيا بذلك فصرت أخاف أرمي شيء، خاف أرمي شيء. اليوم وأنا رايح لمهام العمل سقطت مني، بالأمس سقطت مني مثل هذه يعني في هذا، وأنا مستعجل والله والله وقفت ونزلت وأخذتها، قلت يوم أحتاج هذه الجرعة، نزلت وقفت السيارة وأخذتها من الشارع وطلعتها السيارة، إن قد أحتاج هذه الجرعة اليوم. فلا نكفر النعم يا عباد الله مهما كانت، لا ترمي الطعام في الزبائن. نعم، قد تحتاج له. طيب، فإذا الأخير الزحام. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند بإسناد ضعيف لكن له شاهد، أنه قال يا عمر إني أجدك رجلا قويا، كان قوي البنية عمر سبحان الله، قيل إذا جلس ساوى بن مسعود وأعطاه الله قوة، وكان أصلعا أبيضا وقال يا عمر أجدك رجل قوي فلا تزاحم، أنا زاحمت أحد لتقبل الحجر يعني الله يعينه الله يرضى عن عمر. فقال فإن وجدت عن فجوة فاستلم وإلا فأشر، فحينئذ تكون الإشارة أفضل من التقبيل. متى؟ نعم، إذا خشي أنه وده بس أطاع الرسول، فبعد النبي أرشد الأفضل إذا شفت مكان تزاحم فيه. ابنه كان يجتهد اجتهاد مرجوح، ابنه كان يزاحم الحجر حتى يخر من فريدة إيه، لكن هذا اجتهاد. ابن عمر كان يغسل داخل عيني، كان يغسل داخل سرته، كل اجتهادات ليبين الله لنا أن ما يصح إلا الصحيح، كما قال عمار إن الله ابتلاكم بقول هذا العالم، هذه العالمة عائشة في مسألة من المسائل، قال لي أعلم قولها تتبعون قول الله، إذن الله يبتليك بقول العالم ليرى تسلك لنفسك بقوله في عالم أتى بالدليل الصحيح عندك، لكن البعض كله هوى فيتبع هذا ويترك النص اللي عند العالم الثاني. يفترين الله بالعلماء أحيانا، يفتون بأشياء يحبها
لكن الدليل خلافه، فيرى الله حبا له أعظم ولا حبا لهذا العالم؟ واضح؟ فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا أشار الحجر فانتبه له. كثر الاتباع في طواف القدوم وطواف العمرة والطواف النافلة. النافلة في الطواف يجوز، لكن سعي النافلة بدعة. هذا الناس يسعى من غير حج عمرة، غلط. حس مثل الطواف قال بستوب ورايح شيء بسعى، غلط. إيه يجب أن يكون فقط الطواف يجوز نافلة في عمرة وفي حج، لكن السعي ما فيه إلا في عمرة وحج، ما فيه سعي نافلة. أي انتبه، هذا الناس يقيس، هذا غلط. فيبدأ الطائف استحبابا لا وجوبا كما جاء عن الصحابة، يبدأ يقول بسم الله الله أكبر، يلتفت يرفع يديك يهتف بيك واحدة يد بسم الله الله أكبر، ويمضي في حاله يسبح يهلل. فإذا جاء ما يبسمل، البسمة تقول في استفتاح كما جاء ابن عمر وغيره بسم الله الله أكبر. إذا مر مرة أخرى وحادا الله أكبر بلا بسمة. في الأخيرة كان أنس وغيره يشير الله أكبر ويذهب يصلي ركعتين، حتى في الأخيرة في إشارة. أما الإشارة باليدين فلم تثبت، إشارة باليدين لا على الصفا والمروة، هي بدعة كما قال العثيمين الله يجزاه خير، لا على الصفا والمروة كما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يجيك ماشي، خطأ. ولا عند الكعبة ولا الإشارة الزمبروكية التي لم تثبت، فإنه يبقى كفه مثل الزمبروك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل هذه مبالغات لا دليل عليها، هي واحد من الله. ولا بالرمي، يعني تجد البعض إذا جاء في تكبيرة الإحرام في الصلاة يرمي إلى جهة القبلة الله أكبر كأنه رمي شيء، ليش الحماس هذا؟ ما ورد الله أكبر بس. وتستمر معه عند الحجر الأسود رمي أخرى الله أكبر، وتستمر مع يصل على الصفا والمروة بكلتا يديه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبيجيك ماشي. كل هذا لم يحدث، هو حماس في العبادة وتقليد أعمى لا دليل عليه. فإذا طاف من غير لا يشير صح، سعى من غير أن يدعو على الصفا والمروة صح. فقال النووي سعود الرجل على الصفا والمروة مستحب، والمرأة الأفضل لا تصعد. قال ابن عمر ليس المرأة أن تصعد على الصفا والمروة، لأن إذا صعدت برزت للرجال، يقول ابن تيمية، والأصل المرأة أن تبتعد عن البروز للرجال، فالأفضل لا تصعد. وإذا كان معها زوجها من تحت، زوجها يجزئ من تحت مو بلازم يصعد فوق، هذا مستحب الصعود إلى فوق. المقصود استغراق ما بين الصفا والمروة، هذا للفرد. فإذا صعد مستحب، والمرأة الأفضل لها أن تنتظر تحت لا تصعد في الأعلى، كما أفتى ذلك ابن عمر. اقرأ.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
نعم، هذا فيه استحباب الرمل، استحباب الرمال. فقال إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى، فأمر النبي أن يرموا الأشواط الثلاثة. أمرهم ذاك الوقت ليش؟ لإظهار الجلد مشركين، لم قالوا هؤلاء أصحاب محمد وهنتهم حمى يثرب، وفعلا يثرب كان لها حمى معروفة. ماذا فعل النبي بهذه الحمى؟ دعا الله أن ينقلها للجهة، الأطباء والطوارئ وغيرهم في الجحفة إذا جاتهم حمى ما يعرفون بشيء بكتيرية فيروسية فيخشى أن تلك الحمى إلا كانت في يثرب نقلها الله إلى إيش؟ إلى الجحفة. فحينئذ أمرهم النبي لإظهار التجلد بأمرين اثنين: أن يرمى الوء بأن يقارب الخطى مع الإسراع قليلا، وهذا عند وجود الفجوة. أنكر علماءنا مثل العلامة العثيمين أن يرمى بعض الجهال في مكانه ولا يجد فجوة، فإنه إذا وجد زحام بقي على القاعدة أو الحركة العسكرية مكانك راوح فيبقى مكانه هز قطع، لابد أن يكون إيش في مساحة حتى يرمى، ما يقعد مكانه يقفز، هذا ما لا أصل ما لا أصل. وأمرهم حينئذ بالاتباع، الصحابة كانوا صحاب عضلات يعني لم يعملون في الحقوق، هم يقولون ضعاف، هذا فيه استحلال ظهر القوة والتجلد لإيش للعدو التيهان ولا يطمع. فأمرهم بالاتباع. الاتباع يكون كيف؟ في كل الأشواق، كشف العتق العين في كل الأشواق، والرمل في ثلاث. طيب الرجال مثل النساء ولا النساء يرملون في كل الطواف؟ ما يرمل. قالت عائشة وغيرها: ليس على النساء رمل. نعم، فخطأ المرأة ترمل، إن هذا فتنة خطأ، ولم يثبت والصحابة نهوا عن ذلك. والرمى والضباع لا يكون إلا عند طواف القدوم وطواف إيش؟ طواف القدوم وطواف العمرة. أما إذا بقي محرم مثلا في طواف الإفاضة، إذا بقي يعني لابس حرامة، لا ما فيه. طواف الوداع لا بشتغل أصلا، طواف الوداع ما فيه رمى، ما فيه رمى والضباع. أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم وليس عليهم طواف وداع وليس عليهم رمل وليس عليهم الضباع، هؤلاء مكة كل هذا ما عليهم لأنهم أهل البيت، ما عليهم رمل ولا الضباع أي نعم ولا طواف وداع ولا طواف قدوم، يروحون مرة إلى منى مباشرة ما يطوفون طواف قدوم، أهل مكة مفردين. وعن عبد الله بن رأيت رسول الله حين يقدم مكة
نعم.
الثلاثين بعد المئتين.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
يخب يعني يرمل ثلاثة أشواط. طيب حدود الرمل من الحجر الأسود للحجر الأسود، إنه فترة كانوا يتوقفون بين الركنين، لكن نسخ إلى كان صار كاملا. طيب ثم هذا فيه الرد على بعض إخواننا الذين يغلون جهلا في الحجر الأسود، فإذا قلت كلمة أسود أمامه تمعر وقال لك الأسعد، لا تسميه أسود، ما في بركة الحرم سواد ولا، هذا خطأ. النبي قال: نزل الحجر الأسود من الجنة. نعم، حتى شاف في بعض من اختبر كوناته الكيميائية وجد فيه سلك أو أشياء يعني غريبة لا تشبه حجارة الأرض. هذا حجر من الجنة نزل أبيض من اللبن وسودته وإيش خطايا. فكل ما نعتمر يكون لنا بذلك عبر، أن إذا سودت الخطايا الحجر فكيف قلوب البشر. فالمسلم أن يعتبر إذا شاف الحجر أسود. ثم القرامطة سرقته 23 سنة أو 21 سنة فأرجعوا منه ثلاث قطع، وما ترونه الآن في الحرم هي القطع المجمعة المعجونة وليس الحجر الذي أخذوه، هذا بس بقايا موجودة الآن ملطت به. فيسأل التبرك الحجر الأسود بدعة شرك أصغر، إنما للاتباع تقبله على ما ذكرنا لك قبل قليل فيه، ويشار إشارة واحدة، الله بسم الله أكبر البداية، الله أكبر، أما كذا 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 لم يرد، كذا لم يرد، ولو لم يفعل أي شيء من هذا صح، من هذا مستحب. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا منحنية الرأس.
نعم، هذا كان الإنسان محجن، وكان هناك مثلا زحام ومد المحجن، فله أن يقبل المحجن مثل العصا كبار السن الآن، له أن يقدم الحجر الأسود ويقبله كما فعل النبي هنا، لكن لا يشتريها بفعل هذا إذا كانت معه. عن عبد الله
قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
نعم، هذا ابن عمر وابن عباس. إذن لا يشرع في الحرم، ويجب أن تنصح إخوانك الوافدين عليك، وأنت من أهل البلد لقيت من علم العلماء جزاك الله خير، أن تنصح الوافدين من ضيوف الرحمن أن لا يبتدعوا، مثل إذا رأيتهم يستلمون الركن اليماني، يستلمونها أقصد التقبيل، إنما يمسحون مسح عليك، هذا الاستلام الركن اليماني، أما ليس تقبيله أو الإشارة إليه، أو مقام إبراهيم يتمسحون فيه، أو يتمسح بحجر أسود، أو يستر الكعبة، لم يكن النبي يستلم إلا الركن. الصلاة نقيمها، وإن شاء الله بعد الصلاة آمل من الجميع البقاء، لأن سنشرح باختصار كيف يحج الشخص بأقصر عبارة، أخذين ذلك باب التمتع إن شاء الله. نعم.